الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ثم الصلاة والسلام على خير من تعلم وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على من تذكرون بهديه دار الكرامة مأربا، صلوا عليه وسلموا وترحموا تردوا به حوض الكرامة مشربا. فحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة التي استنارت بذكر ربها وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. يسرنا نحن إخوانكم في لجنة الدعوة والإرشاد التابعة للجمعية الدولية للتراث الإسلامي فرع الفردوس بالتعاون مع إدارة مساجد محافظة الفروانية أن نستضيف في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمود النجدي في محاضرة بعنوان مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا غير معمور.
إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بمولده خاصة وبعض الأحداث التي صاحبت مولده عليه الصلاة والسلام. وجدير بنا قبل أن نذكر شيئا من مولده عليه الصلاة والسلام أن نذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة أو مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان هذا هو من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. هذا نسبه صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، وما بعد عدنان فهو مختلف فيه كما قال أهل السيرة كالحافظ ابن كثير وغيره. لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل في العام الذي وقعت فيه الواقعة الشهيرة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، فقال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى، يعني ألم تعلم إلى عجيب صنع الله سبحانه وتعالى في القوم الذين صحبوا الفيل وأتوا بهذا المخلوق العظيم الجسم والجثة من أجل أن يهدموا به بيت الله تبارك وتعالى الحرام؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل؟ فهذا الذي حصل في مكة كان في العام الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، مع أن أصحاب الفيل كانوا أهل كتاب، كانوا نصارى، وأهل مكة كانوا وثنيين، ولكن الله تبارك وتعالى قضى أن يهلك هؤلاء القوم الذين بغوا وطغوا وظلموا وأرادوا الاعتداء على بيت الله الحرام، وأن يكون في هذه الحادثة لفتة وتنبيه إلى العرب كافة لتعظيم بيت الله الحرام وتعظيم هذا البلد أو هذه البلدة التي هي مكة. وولد عليه الصلاة والسلام بالاتفاق يوم الاثنين في ربيع الأول في سنة 750 للميلاد، واختلف أهل السيرة في اليوم الذي ولد فيه، بالاتفاق أنه ولد يوم الاثنين. النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن صيام يوم الاثنين فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فهذا اليوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام، وابتدأ إنزال الوحي عليه في يوم الاثنين. ومتى كان ذلك؟ في ربيع الأول. فالحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: إنه لثمان خلون من ربيع الأول، لثمانية أيام خلت من ربيع الأول، وقيل لعشر منه، وقيل لاثني عشرة خلت منه. إذن ثلاثة أقوال لأهل العلم في يوم مولده عليه الصلاة والسلام. والأقرب ما اختاره الحافظ ابن كثير أنه لثمان خلت من ربيع الأول، فقد ذكر بعض الباحثين أن يوم الثاني عشر من ربيع الأول في السنة التي توافق 750 للميلاد ليس هو يوم الاثنين، ليس هو يوم الاثنين، وإنما يوم الاثنين هو يوم الثامن من ربيع الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام في نسبه يجتمع معه عامة أهل مكة، عامة أهل مكة يجتمعون معه في نسبه، فبنو عمومته يجتمعون معه في عبد المطلب، بنو العباس وبنو طالب وبنو عقيل هؤلاء، وبنو جعفر وأبناء أبي لهب كلهم يجتمعون معه في جده عبد المطلب. ولا نطيل المقام بتعداد من يجتمع معه عليه الصلاة والسلام من الصحابة في أجداده، فهذا باب يطول. لكن من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام قد بعث في خير القرون، يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرن، حتى كنت من القرن الذي كنت منه. كان عليه الصلاة والسلام أجداده يبعثون في خير القرون، فكل جد من أجداده هو خير القرن الذي هو فيه، حتى بعث في القرن الذي كان منه عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هو اصطفاء صلى الله عليه وسلم، اختيار الله عز وجل فالله تبارك وتعالى اختار من ولد إسماعيل ابنه كنانة، واختار من كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختاره صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار من خيار حتى يبلغ جده الأعلى وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم. فهو كان في خير القبائل وخير الآباء والأجداد. أبوه هو عبد الله ابن عبد المطلب، وكان من أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم، وكان أبوه يحبه. أكثر من كتب في السيرة قالوا إن عبد الله أن عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام توفي والنبي عليه الصلاة والسلام حمل في بطن أمه، هذا قول الأكثر. ومنهم من قال إنه مات ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شهران وترك شيئا قليلا من المال، 5 جمال وجارية حبشية اسمها أم أيمن بركة، أم أيمن وهي حاضنته عليه الصلاة والسلام. أما أمه فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني في كتاب الله عز وجل وفي قدر الله وفي علم الله أني محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، ولا يزال آدم في طينته بعد، لم يخلق. وهذا موافق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الآخر الذي يرويه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر مقادير الخلائق متى تكون وكيف هي وصفاتها وآجالها وأعمالها وأرزاقها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهو عليه الصلاة والسلام في علم الله تعالى رسول الله وخاتم النبيين، وإن آدم لا يزال في طينته. ثم قال: وسأنبئكم بأول أمري أو بتأويل ذلك، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى لقومه ورؤيا أمي التي رأت أنه يخرج منها نور تضيء له قصور الشام أو أضاءت له قصور الشام. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بنى الكعبة دعا الله عز وجل فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل أن يبعث في أهل مكة رسولا منهم من أنفسهم. ما وظيفة هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياتك، يذكرهم بآياتك وبكتابك، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم، يطهر نفوسهم يأتيهم بشريعة طاهرة مطهرة لما في النفوس. فاستجاب الله تعالى دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم في مكة، ولم يسبقه نبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، وأيضا هو بشارة عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر به قومه فقال يا بني إسرائيل، كما يقول الله تبارك وتعالى في سورة الصف يا بني إسرائيل، وقال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فعيسى عليه الصلاة والسلام بشر بني إسرائيل بنبوة عيسى بنبوة محمد وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. واليهود الذين جاءوا وسكنوا في جزيرة العرب كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام بناء على البشارة الموجودة في التوراة، بناء على البشارة الموجودة في الإنجيل. فعيسى عليه الصلاة والسلام قال لهم إن محمدا عليه الصلاة والسلام سيبعث في جبال مكة في جبال فاران. وكان اليهود يعتقدون أن محمدا عليه الصلاة والسلام سيبعث منهم من بني إسرائيل، فلما بعث من العرب ومن ذرية إسماعيل حسدوه وكفروا به فلعنة الله على الكافرين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فاليهود قبحهم الله حسدوا العرب أن كان خاتم النبيين منهم ولذلك كفروا به ولم يؤمنوا وحسدوه مع أنهم كانوا يعرفونه بصفاته كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرف الواحد منهم النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرف ابنه فلا يضيعه ولا تغيب عليه صفاته. ولكنهم لما رأوا أنه بعث في العرب كفروا به فلعنة الله على الكافرين وبئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. ورؤيا أمه آمنة بنت وهب رأت وهي حامل أنه يخرج منها نور تضيء له قصور الشام، هذا النور هو الهداية هو الإسلام والإيمان الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فوصلت إلى الشام هذه الأنوار هذه الهداية هذه البركة، وصلت بركته عليه الصلاة والسلام إلى أرض الشام بل تعدت أرض الشام. وقال بعض أهل العلم النور الذي وصل إلى الشام هو الإسراء الذي أسرى الله تعالى به إلى بيت المقدس، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون أسري به إلى بيت المقدس من أرض الشام. وأرض الشام أيضا هي أرض المحشر والمنشر، وبها تكون عصابة المؤمنين والمسلمين عند قيام الساعة. فعقر دار المؤمنين عند قيام الساعة هي أرض الشام، وهؤلاء كلهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أرضعته عدة مرضعات، منهن حاضنته أم أيمن، ومنهن ثويبة وهي مولاة أبي لهب. وجاء في أثر أن أبا لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي بفرحه ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسقى من النار من ما بين إصبعيه، يسقى في النار من بين إصبعيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كعادة العرب استرضع في القبائل، كانوا يرسلون أبناءهم إلى البادية كي ينشأ قويا فتيا. ففي السنة الرابعة من مولده عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أنه نزل إليه ملكان فشقا بطنه واستخرجا قلبه، فشقاه واستخرجا منه علقة سوداء، قطعة من دم أسود، ثم غسل قلبه وبطنه بالماء والثلج، وقال أحدهما للآخر زنه بعشرة من أمته، فوزنه، ثم ما زال يزيد حتى بلغ الألف، ثم قال والله لو وزنته بأمته لوزنها. وجاء أيضا في الحديث أن شق الصدر حصل مرة أخرى له صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام مميزا في طفولته، ترى عليه يعني شمائل الخير والنبوة، وشهد له بذلك بعض أحبار اليهود وعرفوه وهو صغير عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام بين كتفيه في ظهره خاتم النبوة وهو كبيض الحجلة، كبيض طائر الحجل في ظهره عليه الصلاة والسلام، وعليها خيلان، عليها شام. وهذا كان مما يتميز به عليه الصلاة والسلام. ماتت أمه عليه الصلاة والسلام وهو لم يستكمل 7 سنين عندما انصرفت من زيارة أخواله من بني النجار بالمدينة النبوية، وكانت خرجت به ومعها حاضنته أم أيمن، وقدمت به أم أيمن إلى مكة بعد موتها، فكفله جده عبد المطلب ورق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده، فكان لا يفارقه، وما كان يجلس على فراشه إجلالا له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. ولما قدم قوم من القافة نظروا له وإلى جده فقالوا احتفظ به، فلم نجد قدما أشبه بالقدم الذي في المقام من قدمه، يعني مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتوفي جده عبد المطلب في السنة 8 من مولده، وأوصى به إلى عمه أبي طالب، وقام به أبو طالب وكفله حتى ترعرع وكان شابا. هذا شيء يا إخوة من سيرة المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به. وقبل أن أختم، نسأل كثيرا عن حكم الاحتفال بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يقيم له الاحتفالات ويقيم له الحفلات التي فيها المدائح والأشعار وتوزيع الحلوى وربما ذبح الذبائح وما أشبه ذلك، فما حكم هذا الأمر؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى حاثا الأمة على التأسي والاقتداء به عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وما حصل فيه من اختلاف وتنازع فيجب رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وحذر النبي أو حذر ربنا سبحانه وتعالى من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أو فعله، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المحدثات، وهي الأمور الحادثة الجديدة في دينه، وقال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنت إذا نظرت إلى عمل المولد النبوي، الاحتفال بالمولد النبوي، هل قام به النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل احتفل النبي عليه الصلاة والسلام بمولده في حياته؟ هل قال لأصحابه: اصنعوا طعاما أو حلوى وزعوها في يوم مولدي؟ هل أمرهم بشيء في ذلك الحين؟ الجواب لا. هل قام بذلك أحد من الخلفاء الراشدين في عهد أبي بكر رضي الله عنه؟ هل أمر الناس أن يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم؟ والجواب لا. هل احتفل عمر الفاروق بمولده؟ هل احتفل عثمان بمولده؟ هل احتفل علي رضي الله عنه بمولده؟ والجواب في ذلك كله لا. وهكذا سائر الصحابة لا يعرف عنهم أنهم احتفلوا بمولده ولا أحيوا مولده بحفلة ولا باحتفال ولا بتجمع ولا بما أشبه ذلك، وهم أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أشد الناس حبا للرسول صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، لا يفوقهم أحد في ذلك أبدا، كما أنهم أشد الناس اتباعا له. أشد الناس اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، فلا يفوقهم أحد في الاتباع ولا في المحبة. ولذلك فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. يقول أهل العلم: إن الاحتفال بالمولد لا يعرف لا في القرن الأول الهجري ولا في القرن الثاني الهجري ولا في القرن الثالث الهجري، وإنما عرف في القرن الرابع الهجري، يعني بعد تقريبا 400 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المقريزي في كتابه الخطط: ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعيادا ومواسم تتسع بها أحوال الرعية وتكثر نعمهم. قال: وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد أو مواسم، وهي مواسم رأس السنة ومواسم أول العام ويوم عاشوراء ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي رضي الله عنه ومولد الحسن والحسين عليهما السلام ومولد فاطمة عليها السلام ومولد الخليفة وليلة أول رجب وليلة نصفه وموسم ليلة رمضان وغرة رمضان وهكذا، احتفالات ومواسم ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وهذه الدولة الفاطمية هي دولة الباطنية، دولة المجوس الذين لبسوا لباس الإسلام وهم في الحقيقة أعداء الله ورسوله. فهذه يعني نبذة عن الاحتفال بهذا المولد. وقال العلامة ابن الحاج المتوفى سنة 37 و700 في كتابه المدخل مبينا حكم المولد: ذلك زيادة في الدين ليس من عمل السلف الماضين، واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد مخالفة لما كانوا عليه، لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له ولسنته، ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك، ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد، ونحن لهم تبع، فيسعنا ما وسعهم. وقد علم أن اتباعهم في المصادر والموارد. ويقول الشيخ ابن الحاج: إن الذي يحتفل في ربيع الأول بمولد النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثامن أو التاسع أو العاشر أو الثاني عشر عليه أيضا أن يحزن في هذا اليوم. لماذا؟ لأن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في هذا التاريخ، فأنت هل تفرح بهذا أم تحزن؟ وعلى بدعية الاحتفال بالمولد علماؤنا ومشايخنا، فهناك فتاوى كثيرة فحكم ببدعية الاحتفال بالمولد مفتي المملكة السابق محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي سابقا، وكذلك العلامة الألباني وعلامة القصيم محمد بن صالح بن عثيمين وغيرهم كثير لا يسع المجال لذكر كلامهم وفتاويهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع محمد بن عبد الله السائرين على سنته القائمين بدعوته، وأن يحشرنا في زمرة أصحابه وتحت لوائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
شكرا الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على هذه البلاد والعباد.